بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا والحاضرين المسلمين أجمعين، وإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نواصل قراءة تفسيره المبارك، تيسير الكريم الرحمن. قال رحمه الله قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. قال: ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال: وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
نعم. الدكتور مصطفى زيد رحمه الله له كتاب قيم اسمه النسخ في القرآن الكريم، خلص فيه إلى أن الآيات التي صح فيها النسخ ست آيات أو كم؟ خمس آيات، خمس. التهجد الموجود في سورة المزمل، وفرض الصدقة بين يدي نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود في سورة المجادلة، ومسألة وجوب الثبات في القتال أمام عشرة الموجود في سورة الأنفال، ومسألة الزنا في سورة النساء، بشأن الإيه؟ النساء نسختها آية النور فأمسكوهن في البيوت، آية النور 100 جلد، وآخر شيء آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بالآية الموجودة في سورة المائدة، فهل أنتم منتهون؟ هذه فقط، وهذا هو اللائق بالكتاب الخاتم، كلمة الله تبارك وتعالى الأخيرة إلى أهل الأرض. نعم.
جزاك الله خير سيدنا، حسن الله عليكم.
الله.
للدكتور مصطفى زيد.
نعم،
نعم،
اسم
حسن الله.
النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية.
حسن الله عليكم سيدنا.
الله.
قال رحمه الله قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالميت، ذكر هنا أن كل
عندك بالميت
عفوا لا 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 سيدنا، عفوا عفوا، أحسن الله عليكم. لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه، وهو لا زال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين.
المخاطبين.
نعم، أحسن الله عليكم سيدي. بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين، ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله تعالى ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال، وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما
يعينه
يتحمل. نعم، أحسن الله عليكم سيدي، أنه
أنه
يعينه.
بعينه نعم
نعم سيدي، أحسن الله عليكم، أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله.
المليه الكريمه
نعم، أحسن الله عليكم سيدي،
المليئه
قد
يعني الغنيه
أحسن الله عليكم سيدنا، وأن المنفق قد أقرض الله المليّ الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المنع الأكبر من الإنفاق،
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على ملي فاتبعه، أو على مليء. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم. قال: ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله تعالى، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا، أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وألا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. قوله تعالى: عفوا، البي دي اف وقف لحظة سيدنا، بسم الله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
هذه
لا، البي دي اف وقف عندي، عفوا سيدنا.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى.
بسم الله. بسم الله. بسم الله. نعم سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم.
أي رقم 246.
246، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقرأ الشيخ محمد.
عذرا سيدنا، لو أمكن معذرتنا.
نعم، تفضل الشيخ محمد.
نعم سيدنا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب ولا ينكلوا، مش كده؟ أحسن الله إليكم. وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد، واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم نعم
نبيهم
نبيهم وأنه عين لهم نبيهم طالوت. نعم صلى الله عليه وسلم. وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد لهم من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا. فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم، اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا يكون صاحبه ممن كان الملك والسياد. نعم،
ولا بكون صاحبي.
ولا بكون صاحبه، نعم أحسن، ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر فإنه مسامح فيها،
نعم.
نعم، فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء، شربوا كلهم منه إلا قليلا منه، إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره. فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده، وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله عز وجل مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره التي ينفذ.
أو ينفذ،
نعم،
ينفذ.
نعم، أحسن الله إليكم. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت، المفروض بقى وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا وأن ما جاء به من عند الله وعبده نعم وعبده صدقا وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا، ويده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصله بذلك القوة والتأييد، وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه، كما قال تعالى: وأيدهم بروح منه. لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر، وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها.
جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها.
نعم، أحسن الله إليكم. في هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده سبحانه، فإنه فعال لما يريد. فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق. ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم. قوله تعالى: نعم
فلهذا حصل. نعم،
نعم قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن لما احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى، فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة، وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية، كما أن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال، لأنه القيوم الذي قام بنفسه. نعم صلى الله عليه. لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم، لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال، ولا يعرضان لذي العظمة والكبرياء والجلال. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض، فكلهم عبيد لله مماليك، لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهو المالك لجميع الممالك، هو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك، لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا في من ارتضى ولا يرتضي ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته، كما قال: أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله عز وجل في المخلوقات، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه. وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته، وهو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني، يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم، ودين الفطرة والحكمة، ودين الصلاح والإصلاح، ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتنافى مع الحقيقة والحق، أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله، ولدفع اعتداء المعتدين على الدين، وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة، فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله عز وجل انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا. وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه أنه وليهم، يتولاهم بولاياته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدي.
شيخ شريف،
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقص الله تعالى علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد. فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود البابلي
هذا الملك
نعم أحسن الله عليكم سيدنا حاج هذا الملك الجبار وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين، وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل نعم وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكال ولا ريب، وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجل الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه، وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم عليه السلام مناظرا له: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة، فقال ذلك الجبار مباهيا: أنا أحيي وأميت. وعنى بذلك
كأنه جاء يعني بشيء
نعم أحسن الله عليكم سيدي
ينهي به الحوار.
فقال ذلك الجبار
عندك مباهية؟
لا بالتاء سيدنا، أنا أخطأت فيها. صلى الله عليكم سيدنا. فقال ذلك الجبار مباهتا: أنا أحيي وأميت. وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير وحيدة عن المقصود. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم وحيدة عن المقصود، وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على الأموات، وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رآه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاع، قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، أي وقف وانقطعت حجته واضمحلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر، وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقا، وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله تعالى، معترفة بانفراده بالخلق والتدبير، وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو. وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم، ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد. ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء، فقال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال: هذا دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء. واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة، والآخر على يد خليله إبراهيم عليه السلام، كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت تدميرا، وخوت على عروشها، قد مات أهلها وخربت عمارتها، فقال على وجه الشك والاستبعاد: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي ذلك بعيد، وهي في هذه الحال، يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله 100 عام وكان معه حمار فأماته معه، ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام 100 بعثه الله تعالى فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك بحسب ما ظنه. فقال الله تعالى: بل لبثت 100 عام. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام. ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عيانا ليقتنع بها، فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه الله فقيل له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير هذه المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله 100 عام. وقيل له: وانظر إلى حمارك فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت. ثم نكسوها بعد الالتئام لحما ثم نعيد فيها الحياة. فلما تبين له رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو الصواب في هذا الرجل. وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء، إما عزير أو غيره، وأن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة، فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه ولا يدل عليه المعنى. فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلى العامرة، وهذه لم تزل تشاهد، تعمر قرى ومساكن وتخرب أخرى، وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغير. ثم قوله فلما تبين له، صريح في أنه لم يتبين له إلا بعدما شاهد هذه الحال، إلا بعدما شاهد هذه الحالة الدالة على كمال قدرته عيانا. وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم عليه السلام قال طالبا من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال الله له أولم تؤمن ليزيل الشبهة عن خليله، قال إبراهيم بلى يا رب، قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتجازي العباد، ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين. فأجاب الله دعوته كرامة له ورحمة بالعباد، فقال فخذ أربعة من الطير، ولم يبين أي الطيور هي، فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصود، فصرهن إليك أي ضمهن واذبحهن ومزقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله ودعاهن بأسمائهن، فأقبلن إليه أي سريعات، لأن السعي السرعة، وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن، وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة. وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن، وأيضا أزال في هذا كل وهم ربما يعرض ثم أزال في هذا كل هم كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة، فجعلهن متعددات أربعة، ومزقهن جميعا وجعلهن على رؤوس الجبال ليكون ذلك ظاهرا علنا يشاهد من قرب ومن بعد، وأنه نحاهن عنه كثيرا لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. نعم، لئلا يظن أن يكون عاملا حيلة من الحيل. وأيضا أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات، فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله وفضله. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله، وهو طريقه الموصل إليه، فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم، النافعة، وفي الاستعداد للجهاد في سبيله، وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم، وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين. وقد يجتمع الأمران، فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات، فهذه النفقات مضاعفة. هذه المضاعفة ب700 إلى أضعاف أكثر، من ذلك. ولهذا قال: والله يضاعف لمن يشاء، وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام، وفي ثمرات نفقته ونفعها. فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة، فكان الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صادرة مستوفية لشروطها، منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه.
موانعها.
نعم، أحسن الله إليكم سيدي. بالكاس سيدنا، منتفعة موانعها.
نقول الجملة من البداية كده.
نعم سيدي. ثم أيضا ذكر ثوابا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله، نفقة صادرة.
مستوفية
نعم.
لشروطها، منتفية موانعها.
نعم، أحسن الله إليكم سيدي. مستوفية لشروطها، منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق
موانعها.
موانعها بالضبط. نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم سيدي. منتفية موانعها، فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه.
المنفقة.
أحسن الله إليكم سيدي. فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه. نعم. فلا يتبعون المنفق عليه منا منهم عليه، وتعدادا للنعم، وأذية له قولية أو فعلية. فهؤلاء لهم أجرهم عند ربهم بحسب ما يعلمه منهم، وبحسب نفقاتهم ونفعها، وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن، والمستقبل بنفي الخوف عليهم، فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ذكر الله تعالى 4 مراتب للإحسان: المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى. ثم يليها قول المعروف، وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه، الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا، وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذان أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى، لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه، كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله تعالى غني عن صدقاتهم وعن جميع عباده، حليم مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين ولا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم خيره وهم مبارزون له بالمعاصي. ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى، وضرب لذلك مثلا، فقال تعالى: نقل سيدنا او نقف.
نعم
نعم
إن شاء الله
سيدنا،
تفضل.
احسن الله عليكم سيدنا. ثم قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ضرب الله في هذه الآيات 3 أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق. فمثل هذا العمل كمثل جنة بروة، وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيه غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين، أي متضاعفة. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى، أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة، لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديد وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت، وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر. فهذه الحال من أفظع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله: أيود أحدكم إلى آخرها، بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فضاعته، فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيب. أحسن الله إليكم سيدنا. فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى. ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له، ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر أنبت كما تنبت الأرض أو كما تنبت الأراضي الطيبة. نعم أحسن الله عليكم سيدي. كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا، وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها، تؤسس عليه
لا أصل
لا أصل
لها
لها. نعم
ساسو.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه. والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نقف هنا إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا سيدنا،
جزاك
أسأل
الله
الله
خير.
عليكم. اللهم أنعم
سبحانك
عليكم.
اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا.